قال في المثل في عموم التحريم لغير البيع كالصلح خلافه، بعد أن تقدم أن الربا على نحوين، ربا قرضي وربا معاملي، وأن الربا المعاملي يحصل به بخصوص باب البيع حسب ما تقدم الكلام بخصوص البيع، يأتي حينئذ التساؤل، هذا الربا المعاملي من كون الزيادة توجب الحرمة في البطلان، هل مختص بعقد البيع أو يشمل ويعم بقية العقود من إجارة وهبة وصلح ونحو ذلك؟ الزيادة محرمة وحكمها الربا والبطلان والفساد في البيع فقط أو في غيره أيضا؟ في غيره مو مهم، منه مو مهم. الصلح كمثال، المصنف يأخذ الصلح كمثال. المصنف يقول قد يقال بعدم التعميم لغير البيع، وأن الربا محرم ومبطل للمعاملات بخصوص البيع، والدليل على ذلك الانصراف. والدليل على ذلك هو كون الروايات الواردة والدليل على ذلك هو كون الروايات التي بينت حكم الربا هي في خصوص البيع. لماذا في خصوص البيع؟ لأن هذا التعبير الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الحنطة بالدقيق، هذه التعبيرات منصرفة بخصوص البيع. لماذا؟ لتعارف استعمالات هذه الألفاظ في البيع. الآن إذا شخص يسألك بكم أخذت الكتاب؟ وبكم أخذت الكتاب؟ يحتمل أنك يعني السؤال عن عقد البيع أنك اشتريته ببيع أو اشتريته أو أخذته بصلح أو أخذته بهبة أي كم، أو إذا أنت أخبرت وقلت أخذت الكتابة بعشرة دنانير، هذا يحتمل أن يكون بعشرة دنانير يعني العشرة دنانير ثمن، أو أنها طرف للصلح، أو أن العشرة دنانير كانت هبة مشروطة أو ما شابه ذلك. قد يقال أن هذا التعبير أخذت الكتابة بعشرة، علم المنصرف بالبيع. فتعبير الإمام الفضة بالفضة مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، هذا في البيع. واضح شعور البيع بعد هذا التعبير متعارف استعماله في البيع، فهو حينما يرد في كلام الشارع ينصرف إلى البيع، ولا يمكن التعدي من البيع إلى غيره من المعاملات لاحتمال الخصوصية. من يقدر يتعدى من البيع للإجارة، من البيع للصرف، من البيع لغيره؟ هذا عقد بيع إلى شروط خصوصياته، وذاك عقد إجارة إلى خصوصياته وشرائطه، ذاك عقد صلح وهكذا. فالخطوة الأولى أن الروايات الواردة في حرمة الربا وبطلان المعاملة بالربا اشتملت على تعبير واحد، وهو كذا بكذا مثل بمثل، أو كذا بكذا الفرض بينهما هو الربا المنكر. هاي الروايات المقدمة مطلقة عبر مطلقة، لكن الإطلاق ليس تاما، الإطلاق غير تام. لماذا؟ لانصراف هذه التعبيرات كذا بكذا مثلا بمثل لانصرافها للبيع. أن قلت نسلم أنها في البيع لكن تتعدى من البيع لغيره، قلنا قلتوا هذا يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، ونحن نحتمل الخصوصية للبيع في قبال بقية المعاملات. واضح؟ راح يجاوب عن المصنف. لاحظ العبارة. قال: وأما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من إطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع، يعني إذا قلت في الروايات أكو إطلاق، يأتي جواب أن هذا التعبير منصرف إلى خصوص البيع. واضح إن شاء الله؟ خب بقية المعاملات شنو؟ إذا كان هذا منصرف في خصوص البيع فالتحريم في خصوص البيع، فالبطلان في خصوص البيع. في بقية المعاملات إذا كانت مشتملة على الزيادة، إذا صالحتك على شيئين مثلا، صالحتك بكيلوين من الأرز، بكيلوين ونصف من الأرز، أنت تعطيني كيلوين ونصف وأنا أعطيك كيلوين فقط، وهي بزيادة، هذا مشمول للحرمة والبطلان أو لا؟ نقول خب بما أن الأدلة منصرفة فهذه المعاملة غاية ما نشك أنها محرمة أو لا، نشك أنها محرمة أو لا، وهو شك بأصل التكليف، نشك أن الشارع جعل الحرمة لهذه المعاملة، لهذه الزيادة في هذه المعاملة أو لا، وحين يكون مجرى لأي قاعدة؟ مجرى قاعدة البراءة، نقول أصالة البراءة عن التكليف الزائد، أصالة البراءة عن الحرمة في هذه المعاملة، فتكون الزيادة مشروعة وجائزة وليست بحرام، والمعاملة لا تبطل. بل يعني هو مع الانصراف، ومع الانصراف لخصوص البيع يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع، يعني الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة عن الحكم بالحرمة في الزيادة في باب الصلح، محرم. يقول ليش محرم؟ يقول براءة الذمة ما أدري، أنا أحتاج إلى دليل، عندك دليل على الحرمة؟ في البيع من قلنا حرام؟ أكو روايات، مو الروايات كانت بلا إشكال شاملة لتحريم البيع مع الزيادة لأنه ربا. خب أكو روايات حرمت الصلح مع الزيادة، تقول هي نفس الروايات بلا إطلاق، تقول ماكو انصراف، إذا انصراف يعني بعد ماكو إطلاق، يعني الانصراف لا نقول بأنه يقيد الإطلاق أو يبين ما بكذا، وإنما يلغي الإطلاق أساساً، ماكو إطلاق، مثل التقييد، أكرم عالماً عادلاً يقول أكو إطلاق وتقييد، أكرم عالماً بإطلاق وبعدين بالعادل قيدنا الإطلاق، ونقول من البداية ماكو إطلاق، مع الإنصراف نقول من البداية أساساً ماكو إطلاق، لأن بمجرد ذكر هذا التعبير الذهن ينصرف إلى خصوصي حصة خاصة. واضح؟ لكن إذا ترى هذا واضح، المصنف يناقش يقول هذا الانصراف تام لو كان استعماليا، والحال أنه انصراف وجودي لا، شوي ركز وياي، هو استعمالي ومو استعمالي، في مخافة هو عم يسوي وتسمع الجواب منه. اولا واضح شنو مراد من الانصراف الاستعمالي والانصراف الوجودي، والانصراف الوجودي بمعنى ان انصراف الذهن لحصه خاصه بسبب كثره وغلبه وجود مصداق معين او فرد معين من افراد تلك الطبيعه.
فمثلا بين اوساط الطلب واوساط محمد، من اقول انطيني طين القلم وطين القلم وطين القلم يا قلم، قلم الجا، لان كل كتابتكم بالقلم. لكن تروح على مدرسه ابتدائيه، المدرس او المعلم يكتب بالقلم الجاف والتلاميذ يكتبون بالقلم الرصاص، وتقول القلم شنو يعني اذا خصص القلم الجاف؟ احنا هنا عندنا شنو صار؟ انصراف لخصوص هذا الصنف من القلم بمقتضى غلبت وجوده في الخارج. واكو انصراف اخر يعبر عنه بالانصراف الاستعمالي، وهو ناشئ من استعمال كلمة معينة في خصوص حصة خاصة أو فرد معين. طبعا المثال الغالب اللي يذكروه كما ذكر السيد الشهيد في حلقاته للإنصراف الوجودي هو منه؟ ما رأيكم المثال؟ انصراف الماء لخصوص الفرات في العراق مثلا في النجم، على اعتبار انه هو الفرد ما 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 طبعا قبل لا يصير هذا مال قمنا حتى نستورد ماء. فهذا المتعارف سابقا انه مياه نهر الفرات، فبالتالي نقول ماء واحد يروح يجيب لك ماء جديد ماء فرات. هذا الشيء عبارة عن انصراف وجود. انصراف استعمالي اذا كان اللفظ كثر استعماله في فرد بحيث حصل انس ذهني بين ذلك اللفظ العام او الكلي وبين ذلك الفرد، والمتكلم حينما يطلق يعتمد على هذا الانس الذهني كقرينه لتحديد هذا الفرد دون بقيه الافراد والمصادر. فهذا يعبر عنه بانصراف استعمال. أيهما هو الحجة التي تنقض حجية الإطلاق إذا كان عندنا في مقام إطلاق وهذا الإطلاق منقوض بالانصراف؟ يا انصراف يقول انصراف الوجودي هذا ما له علاقة بعلاقة اللفظ بالمعنى، اللفظ والمعنى باقي على علاقته على ما هو من جهة الوضع لا يختلف، وهذا لكثرة الوجود الخارجي أو لغلبة الوجود الخارجي لا يشكل قرينة منضبطة عند السامع بحيث المتكلم يعتمد عليها في إرادة حصة خاصة. فهذا الإطلاق الانصراف الوجودي انصراف في غلبة الوجود لا يعد حجة، لا يهدم الإطلاق. أما الانصراف الاستعمالي فلأنه يشكل قرينة دائمية ومنضبطة فيمكن للمتكلم الاعتماد عليه فهو حجة ينقض الإطلاق. هذا واضح؟ شيء على واضح؟
واضح.
شيء على واضح؟ واضح هذا الانصراف بنوعين؟ طيب يجي الكلام شوية ركزوا وياي. هذا التعبيرات اللي السويق بالسويق مثلا بمثل، الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، هذا التعبير منسبق منصرف إلى البيع وجودا لو استعمالا. استعمال جيد صحيح. اكو انصراف استعمالي لاستعمال هذا القيد في خصوص البيع، لكن ما هو سبب هذا الانصراف الاستعمالي؟ لا سبب هذا
لوجود التعامل الخارجي.
احسنت، لان التعامل الخارجي يغلب عليه البيع، لأن المعاملات الخارجية غالبا ما تكون بالبيع ونادرا ما تكون بالصرف أو الإجارة أو الهبة أو غيره. فهذه التعبيرات تعبيرات في خصوص باب البيع صحيح، لأن البيع هو الغالب. فالسائل حينما يسأل أو الإمام حينما يجيب يجيب عن البيع باعتباره هو الفرد الغالب، لا باعتبار أن هذا التعبير شنو عام وشامل لكل. واضح؟
واضح.
اسم ثاني؟
بالوجود
والاستعمالي. لا، لاحظوا هيك يصير الكلام، وانا لانه انت قلت استعمالي انا حتى ما اريد اسبب لكم احباط وبعدين مطلب ما يجي قلت انه هي استعمالي وجودي، ولا لا هو مو استعمالي. مو استعمالي. ليش مو استعمالي؟
لانه يقول لأنه هذا التعبير هذا وهو الفضة مثلاً بمثل السويق بالسويق مثلاً بمثل هذا التعبير اختص أو غلب كونه في البيع لكون البيع هو المصداق الغالب من المعاملات وإلا هو تعبير معاملاتي لا هو يأتي السويق بالسويق أو كذا بكذا كذا بكذا هذا استعمال يأتي في كل المعاملات ولكن لغلبة البيع في الخارج اختص بالبيع أو انصرف للبيع فهو انصراف وجودي مو انصراف استعمال إذا انصراف وجودي يهدم الإطلاق؟ لا يهدم الإطلاق إذا ما يهدم الإطلاق يعني صح حصل هاي الروايات المتقدمة بإطلاقها تحرم الزيادة في البيع وفي غير البيع لذلك قال والمناسب التعميم لوهم دعوى الإنصراف لضعف دعوى الإنصراف ليش ضعف دعوى الإنصراف يقول لأن الإنصراف فيه من النطاق والاستعمالي وهذا المدعى في المقام إنصراف وجودي واضح ثم قال أجل لا يبعد التخصيص بارك فيه شوية
طلاق الشيخنا بعدين إطلاق على حاله
الإطلاق يبقى حجة يعني بوايات بها إطلاق فتحرم كل معاملة فيها زيادة واضح بارك يمين الآن شنو الضابط في تحريم معاملة لوجود الزيادة والحكم بالبطلان شنو الضابط الضابط هو انطباق ها عبارة الرواية يعني إذا عندي معاملة صار بها السويق بالسويق مثلا بمثل فهي حلال وصحيح أما إذا صارت السويق بالسويق وشيء آخر هذا بينصب بعد مثل بمثل فيصير فيه زيادة يصير فيه بأس فيه حرام بطلان فإذا دائما راح يصير عندنا الضابط والمنار أن عبارة الإمام ما ذكره الإمام في الروايات إذا انطبق على موردين فيكون حلالا وجائزا وإلا طبعا انطبق على اعتبار أن الإمام ذكر شنو مورد الإيجاب مورد الصحة مثلا بمثل فإذا كان عنده مورد ينطبق عليه مثلا بمثل فهو حلال جائز صحيح إذا لم ينطبق عليه ليش لم ينطبق عليه لعدم كونه مثلا بمثل لا يكون جائزا لأنه فيه بأس مقتضى مفهوم الرواية اتضح هذا نقول بالصورة اللي حكوا عندنا حالتي مرة احنا عندنا كيلوين عدس انت عندك كيلوين عدس او انا عندي كيلوين او نصف عدس اذا اجي واقول صالحتك على هذا المقدار من العدس كيلوين ونصف من العدس بكيلوين من العدس وانت قلت لي قبلت المصالحة هذا حينئذ مورد ومصداق بالرواية او لا يعني للعقد السلبي بالرواية او خلينا بالعقد الإيجابي تنطبق الرواية عليه يعني اقدر اقول العدس بالعدس مثلا بمثل
لا لا لا
ها
ما انطبق
ايه تفت وياك أكون أكتب المقام بس ركزوا يا أخي خليها بناء أنا عندي كيلوين ونص عدس سيد عندك كيلوين عدس ما أريد بالبيع أريد بالصرف فأنا شنو أقول صالحتك على كيلوين من الكيلوين ونص من العدس بكيلوين من العدس فهو يعطيني كيلوين أنا أعطيك كيلوين ونص هل تنطبق الرواية العدس بالعدس مثلا بمثل ما تنطبق إذا ما تنطبق الرواية قالت مثلا بمثل فلا بأس أما إذا مو مثل بمثل
فيه بأس. يعني هاي المعاملة شو تصير؟ حرام وباطل. لكن صيغة أخرى، صالحتك على أن تهبني كيلوين من العدس وأهبك كيلوين ونصف من العدس. هذا هنا مورد الرواية أو ليس مورد الرواية؟ ليه؟ أول شيء احنا نقصد مورد الرواية عن شنو؟ مثلا بمثل، هذا يصدق عليه مثلا بمثل أو لا؟ المدعى عند المصنف يقول نعم يصدق عليه مثلا بمثل. ليش؟ أقدر أقول هبة بهبة مثلا بمثل، أنت وهبتني شيء وأنا وهبتك شيء، فهبتي بأزاء هبتك هبة بهبة. مثل ما أقول السويق بالسويق مثلا بمثل، الآن أقول هبة بهبة مثلا بمثل، هبتي بما تختلف عن هبتك، أنت وهبت أنا وهبت، شنو فرق هبتك عن هبتي؟ هذا متعلق الهبة، احنا مو المتعلق الهبة. الآن هبة بما هي هبة؟ يعني ايش خلينا نقول، انا وجناب الشيخ اجرنا بيع، انت وجناب الشيخ اجريتوا بيع، شنو فرق بيع عن بيعكما؟ الفرق اقول بيعنا وبيعكما مصداقان لقوله تعالى حل الله البيع، صحيح ولا لا؟ ما فرق بيعنا عن بيع، ما فرق. تعال الى هبه بهبه، انا وهبت جناب الشيخ هبه معينه، جناب السيد وهب جناب الشيخ هبة معينة، فأقول هبة الشيخ وهبة السيد مصداق لقوله من وهب شيء عليه التزامه. شو الفرق بين هاي الهبة وهاي الهبة؟ فالهبة في قبال الهبة والبيع في قبال البيع. فإذا أجينا بمصالحة في نفس المصالحة وقعت هبتان، هبتي وهبتك، فأقول صالحتك على أن تهبني كيلوين من العدس بكيلوين من ونصف من العدس، أهبك على أن أهبك كيلوين ونصف من العدس. أنت وخر العدس الساحة شنو؟ أنا بشور من وخر العدس، وين راح يصير الكلام نظاما؟ أنت وهبتني وأنا وهبك، وإحنا صالحنا على الهبتين، صالحتك على أن تهبني في قبال أن أهبك، وقلنا ما يخالف وقبلنا، بعدين نجي نشوف متعلقات الهبة شنو. انت شنو تجعل متعلق الهبة وانا لا؟ فصار حينئذ هذا حينما نقول صالحتك على ان تهبني كذا واهبك كذا مصداق لقوله شنو مثل بمثل، لانه اقدر اقول في المقام في مثل هذه الحالة اقدر اقول الهبة يعني هبة بالهبة يعني هبة الهبة بالهبة مثل بمثل. لا بأس، يصير مورد المثل لمنطوق الرواية التي حكمت بعدم البأس فصحيح وجائز. فإذا راح يصير عندي حالتين للصرف، إذا كان لاحظوا ياي، إذا كان متعلق الصلح، إذا كان متعلق الصلح العينين المتفاوتين صار الصلح موردا للعقد السلبي في الرواية الذي حكم الإمام بالبأس والحرمة والبطلان. وإذا كان متعلق الصلح هو الهبة كان موردا ومصداقا للعقد الإيجابي في الرواية التي حكمت بعدم البأس والصحة والجواز. واضح؟ أهم شيء واضح تقتنع مو فاضي. قال أجل لا طبعا قبلها، قال والمناسب التعميم لوهن دعوى الإصرار أجل لا يبعد التخصيص. يعني شنو مراد التخصيص؟ تخصيص الحكم بالبطلان في حالة الصلح على ماذا؟ على العينين. أجل لا يبعد التخصيص، يعني تخصيص الحرمة والمنع بما إذا كان الصلح بين العينين، كما إذا قيل صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين، يعني تخصيص الحكم بالحرمة. إذا أكون التعبير ما أريد نجيب بخاف يوهمنا. أجل لا يبعد تخصيص التعميم، كما قلنا نعمم، هذا نعمم لكل
الأنحاء أو نخصصه بصور؟ لا، يقول نخصصه بصورة كون متعلقة الصرف والعينين. أجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين. أعبر المثال، دون ما إذا كان بين غيرهما. ستفعل بين العينين شلون؟ كما لو قال أو قيل صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين، فصارت المصالحة متعلقة المصالحة منه نفس العينين، اللي هو يقول لما إذا كان الصلح بين العينين، هذا يكون داخل بالتحريم والمنع. دون ما إذا كان الصلح بين غيرهما غير العينين، شلون يصير الصلح بين غير العينين؟ قال كما لو قيل صالحتك على أن أهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل أن تهب لي مثقالين من الذهب. ليش دون غيرهما؟ ليش في ذلك يصدق المنع وهنا ما يصدق المنع؟ قال لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا، لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا. في الأول بيحتبط عن المفضل يقول شنو؟ الذهب بالذهب، لصدق عنوان الذهب بالذهب في الأول، في التعبير الأول. دونه في الثاني، لأن الثاني ما يصدق فضة فضة أو ذهب بالذهب، وإنما يصدق هبل هبل. ما هذا السؤال الإمام؟ إحنا مورد الرواية ما جاب تعبير يعم ما لو كان التفاوت بين العينين أو بين متعلقي بين المبيعين أو بين متعلقي المبيعين أو بين طرفي الصلح وبين متعلقي طرف الصلح. لا، جاب عبارة مفادها أن المنع في خصوص طرفي المعاملة، وطرفي المعاملة أنا إذا جت جعلتهن شنو؟ الهبتين. خرجت عن الموضوع.
لا الشيخ، ما هذا يمكن يكون احد طرق التخلص من المعاملات الربويه.
طبعا انت سابق كلامنا انه جعل الربا الهبه، تعال ندخل البيع، يعني نقول صالحتك على أن تبيعني كيلوين من العدس في قبال أن أبيعك كيلوين ونصف من العدس. صار متعلق المصالحة شنو؟ لا، متعلق المصالحة صار البيع. صالحتك على أن تبيعني في قبال أن أبيعك، ومتعلق البيع هو العينين، فصار العين صار العينان شنو؟ متعلق الصلح، والبيع هو متعلق الصلح. فأنا ما أقدر أقول هذا مورد الرواية في حقنا الإيجابي وأقول شنو؟ البيع بالبيع مثل الدمج. نعم، متعلق البيع هو التفاوت في العينين. عم سجل. خب هنا راح يجي توقف بأذان. هذا تحايل على الشريعة. لا إله إلا الله. هذا شو يسوي؟ حيلة شرعية، ما أدري شو يسموها. بالتالي هذا ربا، بس تسويتونا شوية هيك لوفة. راح يجينا استف هذا المطلب. الإمام يقول نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، نعم الفرار من الباطل إلى الحق. شوفوا بيه حين أذن دخولنا في هذا المطلب، أحكام خاصة بالربا، الشارع المقدس.
يعني
مثلاً هو منتقل بعد المصنع،
هو بعد من هذا المصنع، بس كه هذا الموضوع. يعني عندي صندوق من الطماطة أو من الفاكهة بصندوق مع الزيادة بيناتهم، أنا أجري المعامل على الصندوق تصح المعامل، لكن من تجي على
لا على الصندوق مع عدم الزيادة.
صالحتك صندوق بالصندوق أو بعتك الصندوق بالصندوق، يعني أنت بيعني صندوق المقابل
بالوزن المستحدات؟
لا، مختلفات الوزن.
يعني مع الزيادة؟
مع الزيادة. ليش ما تروح صندوق مشينه؟ على إجراءات العقد عصادي، مو على ال.
لا، هذا
مو على متعدد.
صحيح، لكن هو على
بالضبط
تعبير صندوق، لكن هو مو هذا وحدة قياس. يعني كي يعني صندوق يعني كأنما قلت شنو أفق كي أو أفق 30 كي هو صندوق متعارف إلى وزن معين أنت اختصرت من 30 كيلو أو 25 كيلو بتعبير صندوق
ضرطهم بضرط
أي
بشكل عام يعني
فهذا ميك لا ميك فيه ما راح يقال أنه أنا مثلاً باع الصندوق أو الصندوق مثلاً يعني أنت ما قاصد الصندوق بواهو ال 25 كيلو مو متعلق الصندوق هو نفس الصندوق إلا أنه أكو تعبيرين مرة نعبر 25 كيلو مرة نعبر صندوق هذا مو شيء آخر يكون مورد للمنع منظومة الشارع المقدس حيث اشتملت على جملة محرمات ومنع عن بعض الأفعال نجد غالبا كلما أمثل ذلك يرشدنا الشارع إلى كيفية التخلص من الحرام يرشدنا إلى بدائل عن الممنوعات يعلمنا كيف الفرار وكيف التعامل بما لا يكون موردا للمنع فتارة ينشئ معاملة جديدة في قبال المعاملة الممنوعة كما في البيع والربا والنكاح والسفاح وغيرها وأخرى في نفس المعاملة نفس الشيء يعطي كيفية يقول بهذه الكيفية ممنوع وحرام وباطل وبهذه الكيفية جائز هذا من باب بعد لطف الشارع من باب علم الشارع من باب تكامل الشريعة نعم تكاملة مو أكو نقص منع هذا الشيء الفلاني لا لنقص في الشريعة والشارع وإنما لكون هذا الكيفية فيها أثر سلبي في الربا كما أن الشارع أوجد البيع أو شرع البيع في قبال الربا تدخل في بيان كيفية معينة نتخلص منها من الربا ببيان تحويات الآن شو المعاملة اللي أبطلنا اللي حكمنا ببطانها إذا كان مع التفاوت مع الاختلاف في الوزن مثلا هذه كيلوين مثلا العدس مع كيلوين ونصف عدس هذا شو يصير مع التفاوت شو يصير المعاملة ربوية باطلة محرمة الشارع يقول في مقام تصحيحها أضف مقدارا من الجنس الآخر لما تبايعنا على عدس أنت تضيف رز أو تبايعنا على رز حسب مثال المصنف مثلا تبايعنا على رز أنت شو تضيف مقدار من العدس إلى الناقص أو إليهما فيصير أكو عندنا صورتين فأنا شيخ علاء إذا شنو صار عندنا بيناتنا عقد بيع هو باعني كيلوين من العدس او انا عندي ابدا ابيع هي كيلوين ونصف من العدس الشارع شو يقول ضيف مقدار ايا كان مقدار ولو يسير المن الى الطرف الناقص فمن الطرف الناقص الكيلوين ونصف او الكيلوين الكيلوين هو الطرف الناقص فشو يصير تقول الشيخ حتى تصير المعامله صحيحه أعطلك فد ربع كيلو تمن نحن نطبعنا على أس أعط ربع كيلو تمن روز فش يصير خلال المعاملة كيلوين ونصف عدس بكيلوين تمن بكيلوين عدس وربع تم أسا أترك التمن قفلة خلي ويا قادم زين طب خلي قصير سهل فكيلوين عدس وقلم كيلوين ونصف عدس تقول هاي المعامله صارت بعد مو ربويه بالقلم صارت مو ربويه شلون؟ يقول لانه احنا راح تصير الكيلي وين من العدس في قبال الكيلي وين من العدس اللي أنا اللي من عندي، والنصف الكيلي وين النصف أنا عندي، هذا النصف الزائد راح يصير في قبال القلم. أما حقيقتها معاملتين، حقيقة هاي المعاملة البيع اللي أجريناه في حقيقته هو شنو؟ في حقيقته عقدا بيعين مو عقد واحد. العقد الأول كيلي وين عدس بكيلي وين عدس، هذا وين كان من المكيل والموزون لكنه لعدم التفاوت مو ربا. واضح يا سيدنا يا. والقلب في قبال الزيادة من الكيلي وين النصف، في قبال نصف كيلو، فالبيع الأول كيلي وين بكيلي وين، والبيع الثاني قلل نصف كيلو. وين المعاملة ضبوية؟ هاي صورة. وصورة أخرى أن نضيف بالطرفين جنس آخر، كان نضيف الآن عندنا الكيلي وين نصف من العدس بكيلي وين من العدس، أنت تخلي قلم وأنا أخلي قلم، فش صار البيع؟ كيلي وين ونصف من العدس مع قلم بكيلي وين عدس وقلم. يقول هاي هم صارت مربوية. ليه؟ لانصراف كل جنس لمخالفه. يعني أيضا هاي تنحل إلى معاملتي بيع. البيع الأول كيلي وين ونصف عدس في قبال القلم، والمعاملة الثانية القلم مالتي في قبال الكيلي وين العدس. بعد صار أصلا شنو؟ مو بيع مكيلو وموزون، صار بيع مكيلو موزون بمعدود. فأيضا خرج عن ال هذا خرج عن ال معاملة ربوية.
نعم.
لا لا الكيلو وين ونصف من العدس كلهم في قبال العلم القلب.
الكيلو وين ونصف قبال القلب.
القلب يعني القلم ما الشيخ معد الكيلو وين عدس وقلم. القلم مالتي أنا اشتريته بكيلو وين ونصف عدس. هاي معاملة خلاص خلاص استراح شوي. أكو معاملة ثانية وهي الكيلو وين مالت العدس اللي عند الشيخ أنا اشتريته بمين بقلم. نقرأ المثل. قال يتخلص من الربا لدى المشهور بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. للطرف الناقص نضيف شيء غير الجنس غير اللي أنت شنو بايع أو مشتري، كبيع كيلوين من الأرز. الصورة الأولى كبيع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز وكيلو من العدس. فهو أساس المعاملة كانت عندنا كيلو من الأرز بكيلو من الأرز، هاي معاملة ربوية باطلة. حتى صححناها اشتوينا ضفنا للطرف الناقص كيلو من العدس. هاي الصورة الأولى. أو بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما، يعني ضفنا للطرفين جنس آخر حتى لو كان أكو اختلاف. كبيع كيلو من الأرز، طبعا قبل التصحيح هي شنو كانت المعامله الربويه؟ كيلو من الارز بكيلو من الارز، فهي صار مكيلو موزون مع الفضل مع الزياده فهي معامله ربويه. شلون نصححها؟ يقول ضيف للطرفين مقدار من العدس. كبيع كيلو من الارز مع كيلو من العدس بكيلو من الارز وكيلو من العدس. التخلص شلون يصير؟ تعليل عللنا التخلص شلون راح يصير؟ لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الأولى. في الصورة الأولى الزيادة هي منهم؟ عندنا الطرف كيلو وين؟ رز، والطرف كيلو رز وكيلو عدس. فراح يصير هي الزيادة وين في الطرف الأول؟ كيلو واحد زائد لأنه كيلو في قبال كيلو. هاي خلصنا منها. راح يصير الضميمة في قبال الزيادة، الضميمة اللي هي منه العدس في قبال الزيادة كيلو الأرز. هذه الصورة الأولى لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الأولى ووقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا. يعني بالمعاملة الثانية راح يصير الكيلوين من الأرز في قبال الكيلو من العدس، والكيل من الأرض في قبال الكيل من العبس. واضح إن شاء الله. وإن لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية.
هنا أكو بعد مسألة، هذا كله مسألة أولى أنه كيفية التصحيح. عندنا مسألة ثانية فقط نشرح ما ذكرنا في عندنا صورة ثانية أنه هذا بس التفتوية صار عنده في ضرر رز وعدس وفي طرف هم رز وعدس، يقول دله ان واحد يدل تلقائيا واحد يروح في قبال الثاني شيء. لو كنت تقصد انت الرز في قبال العدس، كيلو من الرز في قبال الكيلو من العدس، وكيلو من الرز في قبال العدس من الطرف الاخر، كنت تقصد لو لا حتى لو بدون قصد هي تلقائيا القضيه منصرفه. المصنف يقول أما في الصورة الأولى فمن الواضحات أن ما يحتاج قصد، ما يحتاج قصد واضح. ليش؟ لأن عندنا كلمة رز في قبال كيلو رز وكيلو تمن، يقول واضح كيلو رز وكيلو عدس في قبال كيلو رز وكيلو عدس، فتلقائيا راح يصير كيلو من الأرز في الطرف الأول في قبال كيلو من الأرز في الطرف الثاني. خلاص مش بقى عندنا كيلو أرز من الطرف الأول وكيلو عدس من الطرف الثاني. يقول هذا تلقائيا يعني ما يحتاج قصد، هي واحدة صارت تلقائيا. نعم في الحالة الثانية على اعتبار عندنا شنو؟ كيلو وين رز وكيلو وين عدس في قبال كيلو رز وكيلو عدس. يقول هذه على اعتبار اختلاف المقدار في كل منهما ربما ويحتاج القصد، ربما يتوهم الحاجة إلى القصد في كون كل من الجنسين منصرف لمخالفه. هنا في هذا أيضا المشهور يقول لا حاجة للقصد. لاحظ في قوله وإن لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية، يعني أنت بالدقة تقدر تختصر العبارة بعد أصح فضلا عن الأولى. الأولى أصلا ما محتاجينها، الكلام الثاني أقدوهم نحتاج قصد أو ما نحتاج. واضح إن شاء الله. عندنا وقت بس شوي مدح التخلص من الربا هذا في الصورتين اذا كان مع القاصد، اذا كان مع القاصد يعني شنو مع القاصد؟ يعني كل من الطرفين قاصد ان يوقع الزيادة في قبال الجنس الآخر أو أن يوقع كل جنس في قبال مخالفه، فهذا صححه على القاعدة. شنو يعني على القاعدة؟ يقول راح يصير بيع شنو؟ بيع ربوي؟ لا، لأنه في الصورة الأولى أنت عندك عقدين تحل إلى عقدين كيلو رز في قبال كيلو رز، ليش المعاملة ربوية؟ حتى دور التصحيح أنت إذا قاصد يعني قاصد أن تبيعني كيلو رز كيلو رز هذا ربا، فهي معاملة صحيحة على القاعدة لأن ماكو شروط الربا ما موجودة. والمعاملة الثانية والصورة الثانية هي في نفس العقد الواحد، مو قلنا اكو عقدين اكو معاملتين، المعاملة الثانية راح تصير شنو؟ كيلو رز في قبال كيلو عدس، وانا قاصد هو اتهم قاصد، يعني انت قاصد ان تشتري مني كيلو رز بكيلو رز، وقاصد تشتري كيلو رز بكيلو عدس. في المعاملة الأولى لا ربا لعدم الزيادة وإن كان الجنسان متحدين، وفي الصورة الثانية لا ربا لاختلاف الجنسين أصلا، فمع القصد صحتهما أو صح على القاعدة. في الصورة الثانية كذلك حينما يقصد المتبايعان جعل كل جنس في قبال مخالفه، يعني أنت قصدت أن تشتري مني كيلوين من الرز بكيلو من العدس، وين الربا؟ ما قلت. وبالمعامله الثانيه في نفس العقد
قصدت أن تشتري مني كيلو من الأرز بكيلو من العدس، وين زيادة؟ خلاف جنس. فمع القصد فيكم صحة المعاملة على القاعدة، ما يحتاج قصد. نعم، مع عدم القصد يأتي توهم، فيسأل الإمام عليه السلام في مثل هذه الحالة يصح البيع أو لا يصح البيع؟ عندنا روايات، مجموعة روايات، الإمام يقول لا بأس يصح. لاحظ قال أما التخلص من الربا بما ذكر فهو على طبق القاعدة، لو كان إيقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين كما هو واضح في كلا الصورتين، في كلا الصورتين مع 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 القصد صحة المعاملتين على القاعدة. وأما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف، انصراف كل جنس لمخالفه يحتاج إلى دليل، وقد دلت عدة روايات على ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. آتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.